من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في أعماق العقل البشري تتشابك الذكريات لتشكل نسيجاً معقداً من التجارب والمشاعر التي تحدد هويتنا وتوجه مسارات حياتنا. تعد الذاكرة من أعظم نعم الله على الإنسان، فهي المستودع الذي يحفظ خبراتنا ومعارفنا، ويمكن من التعلم والتطور من هذه الذاكرة بنسبة كبيرة، ومع تقدم العلم تتوالى الاكتشافات التي تكشف عن أسرار هذه القدرة العقلية المذهلة وتقدم لنا سبلا لتعزيزها وتحسينها. متابعينا، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم من أسرار الوحي. في هذا اللقاء يسعدنا أن يكون معنا سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل الخبير والمتخصص في الإعجاز. أهلا ومرحبا بكم.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
سعادة الدكتور. نتحدث اليوم عن الذاكرة، يعني الاسم العجيب والغريب الذي يحفظ لنا ذكرياتنا. فدكتور أخذك إلى الوراء كثيرا، إلى من يتبنون نظرية الله سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء كلها، وكأنه حفظ لآدم في ذاكرته معلومات تخص البشرية جمعاء مثلا، وأن البشر يستنسخون جزءا من ذاكرة آدم على مدار البشرية والتاريخ، ولكن هي فكرة الاسترجاع أو الاستنظار أو العودة بهذه المعلومات. أين الحقيقة في هذا القول وبنسبة كم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين،
عليه الصلاة والسلام.
الحقيقة موضوع الذاكرة موضوع مهم جدا، وحياة الإنسان تقوم على الذاكرة أصلا. سيدنا آدم علمه الله الأسماء حسب اعتقادي ليس تعلما مباشرا، يعني ليس تحفيظا بل تعليما وعلم. يعني الله عندما خلق آدم عليه السلام أودع فيه صفة التعلم، القدرة على التعلم، أي الفهم، التحليل، الاستيعاب، المحاكمة العقلية، المنطق.
ليست شبه الشرائح الدماغية بآلية ربانية في مخلوق جسمي أو جسدي أو مادي بحت في ذاكرة الإنسان وكأنه أودعت فيه ذلك، إنما تعلم بالآليات التعليم المعروفة.
نعم بالضبط، يعني ليست إقحاما،
إرسال واستقبال،
أقحم المعلومات. لا، هو أعطاه ميزة التعلم. يعني سأعطيك مثال لكي تتضح الصورة. الله سبحانه وتعالى يقول عن حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم،
وكان فضل الله عليك عظيما.
هذه آية. الثانية: واتقوا الله ويعلمكم الله.
نعم، في سورة البقرة.
نعم. كيف يعلمنا الله؟ هل ينزل علينا ملائكة تلقننا العلم، أم أنه يفتح ذاكرتنا ودماغنا أمام أبواب العلم لنتعلم ونفهم ونتدبر ونتفكر؟
الله.
فإذا الملائكة لم يكن لها هذه الميزة.
وأيضا دكتور، لو وقفنا عند رفع العلم من الأرض مع نهاية الزمان، ليس بشيء يشبه ما يفترض في هذه النظرية التي
ذكرناها، إنما
يقال بموت العلماء، بمن هم تبنوا تلك الآلية الخاصة بتلقي العلم وحفظه ودراسته حتى أصبحوا علماء.
هذه من علامات الساعة، أن يقبض العلم. والنبي فسر ذلك أن الله لا ينتزعه انتزاعا،
إنما
الله عز وجل
بقبض
يقبض العلم بقبض العلماء. فالعالم يموت مع العلم، أو يختفي مع العلم.
الذاكرة.
نعم.
كيف نبني مع الذاكرة تصورا معينا لأن نحمي الذاكرة أولا من أن تعطب أو أن تفسد أو أن تقصر معنا في العمل؟
والله هذه الذاكرة نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، وعلى فكرة النسيان نعمة أيضا.
الله.
يعني هناك مرض اسمه عدم النسيان.
هذا مرض.
مرض، نعم، وخطير ومتعب، أن الإنسان يصاب أحيانا. طبعا هذا المرض يصاب به نسبة قليلة جدا، يعني كل عدة ملايين يصاب واحد مثلا. تجد أن لديه ذاكرة قوية جدا، وأنه لا ينسى الأحداث التي تمر به، وبخاصة الأحداث المأساوية التي يمر بها لا ينساها، فيبقى في حالة تذكر. فلذلك العلماء يحاولون إيجاد آلية للنسيان، لأن النسيان أيضا نعمة مثله مثل الذاكرة.
ألم يسمى الإنسان إنسانا من النسيان, في بعض الأقوال خلاف الأنس أو غير ذلك
أنه ينسى. وسيدنا آدم أيضا قال في حق الله سبحانه وتعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فالنسيان صفة ترافق الإنسان. طيب, هذه الذاكرة التي منحنا الله إياها وهي نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى, ينبغي أن نصون هذه الذاكرة, أن نهتم بها, أن نقويها, وأن نستخدمها في أشياء نافعة تنفع الناس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير الناس أنفعهم للناس. لم يقل أكثرهم صلاة أو زكاة أو قياما, لا, قال أنفعهم للناس. فكأن النبي هنا يوجهنا إلى حب فعل الخير للناس. فهذه الذاكرة التي أعطاني الله إياها كيف أقويها وأستخدمها فيما ينفع الناس؟ هذا هو السؤال. الذاكرة أولا كيف تعمل وما هي الذاكرة؟ الله عز وجل خلق الإنسان وخلق في دماغه أكثر من 100 مليار خلية, وهذه 100 مليار خلية تصل بينها تريليونات الوصلات أو النواقل العصبية. فالشبكة معقدة جدا, والدماغ يقوم بآليات متعددة لتخزين المعلومات بطريقة حتى الآن العلماء لا يعلمون أسرارها حقيقة. يتم تخزين المعلومات في الذاكرة بطرق متعددة, الذاكرة القصيرة الأمد والذاكرة طويلة الأمد. فالدماغ يقوم بترتيب هذه المعلومات حسب أهميتها. فالمعلومة المهمة تخزن في أماكن لاستخدامها بعد سنوات طويلة, تبقى حتى الموت أحيانا. والمعلومات الغير مهمة يضعها في أماكن أخرى بحيث أنها تشكل ذاكرة قصيرة وثم يتخلص منها الدماغ, لأن الدماغ لا يستطيع أن يحتفظ بكل شيء.
نعم, هذه الذاكرة طويلة المدى دكتور ربما تحتفظ ببعض المخاوف, نعم, وبعض التهديدات وبعض الأمور التي لا تظهر مباشرة الآن, كما قلتم أن الإنسان ربما يجترها أو يسترجعها بعد فترة طويلة من الزمان, وربما يصاب بأمراض معينة نتيجة ذلك, مرض الهلع. إنما ربما يأتي نتيجة أفكار سلبية ليست آنية, ربما يكون الإنسان في قمة السعادة الآن وفي قمة الراحة الآن, إنما يصاب بلوبة هلع من أحداث سابقة بكثير, وهذه مخزنة في الذاكرة طويلة المدى. دعنا نتحدث معكم عن إمكانية تعزيز الذاكرة وكيف نهتم بأدوات معينة لنجعل الذاكرة نافعة وقوية.
والله من أهم الدراسات العلمية الحديثة في هذا المجال أن العلماء شغلهم موضوع الزهايمر, لأنهم كثرة هذه الظاهرة كثرت في العالم الغربي خصوصا والمتحضر, وبعد سن 70 و80 نسبة كبيرة لديهم تصاب بالزهايمر. فبدأوا يعني ينفقون المليارات في أبحاث لدراسة الزهايمر, فوجدوا أن الإنسان ما دام يغذي دماغه بمعلومات كل يوم, فأحد العلماء يشبه الدماغ بالعضلات التي تحتاج لتدريب.
نعم,
فما دمت تهتم بهذه العضلة وتنميها وتحافظ عليها تبقى في حالة عمل.
نظرية رياضية معروفة, يوزت أور لوزت.
نعم, فالذاكرة هذه تحتاج لمعلومات يومية أن تغذيها, ولا تجعل دماغك يتكاسل ويتوقف عن التفكير. لذلك في الإسلام الإنسان يبقى في حالة عبادة لله. قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين, أي الموت. فنحن في الإسلام ليس لدينا عمر ترتاح فيه من المعلومات. أحد الصالحين, أخذك إلى رجل صالح, يروى يعني في الأثر أنه كان على فراش الموت, فقال لابنه: أعطيني يا بني هذا الكتاب لأراجع أو أتذكر هذه المسألة. انظر إلى العمق لديهم في التفكير. فقال: يا أبي, أنت على فراش الموت, فماذا ستستفيد من مراجعة هذه المسألة الفقهية أو التفسيرية؟ فقال له: لأن ألقى الله وأنا حافظ لهذه الآية أحب إلي من أن ألقاه وأنا جاهل بها.
يا الله,
لاحظ. فكان يتذكر من أجل أن يلقى الله ولا يكتب ناسيا أو جاهلا.
وقال الإمام النووي نعم إنها جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. نعم. لكن دكتور هذه ظاهرة بشرية موجودة
نعم.
ومثبتة عندنا في علم الحديث وعلم الرجال
نعم.
أنه بعد عمر معين وبعد آلية معينة وضعها علماء الحديث أن نأخذ من فلان إلى عمر معين أو إلى مرحلة معينة ربما بعدها لا تسعف الذاكرة إلى ذكر ورواية الأحاديث بشكل معين، ما قبل هذه المرحلة يؤخذ منه ويثبت وما بعد ذلك يعني لا يؤخذ منه. وهذه نظرية موجودة معترف بها رغم اجتهادهم في العلم، ولكن قدرات البشرية تختلف.
نعم.
تغذية الغذاء الطبيعي يختلف من إنسان
نعم.
إلى آخر.
نعم.
العمل على التقوية من إنسان إلى آخر ومن دولة إلى أخرى يختلف.
نعم.
القرآن الكريم هل يعزز الذاكرة في حفظه واسترجاعه وقراءته وتلاوته؟ هل لنا إن دعونا أبناءنا لحفظ القرآن هل نحفظ بذلك تلك الذاكرة مستقبلا؟
يعني أنا سأقول لك تجربة شخصية مع حفظ القرآن، ما الذي حدث معي؟
تفضل.
أنا قبل تقريبا 40 سنة أكرمني الله أنني أحببت القرآن، ووجدت بأنني حتى أفهم هذا القرآن جيدا لابد من أن أحفظ الآية. القرآن ماذا يخاطبنا؟ يقول لنا الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن، لم يقل أفلا يحفظون أو أفلا يتذكرون القرآن أو أفلا يقرؤون القرآن مثلا أو أفلا يرتلون القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن. التدبر هنا هو مرحلة أعلى من الحفظ، يعني الحفظ هو أدنى مرحلة من مراحل التدبر. أنت تحفظ الآية أولا
نعم.
ثم تفسرها، ثم
تعمل بها،
تعلم أوجه الإعراب وأوجه اللغة، وآخر شيء أعلى مرحلة هي مرحلة التدبر. فلما كنت أحفظ القرآن وأحفظ هذه الآيات لاحظت أن هناك تغيرات حصلت في دماغي، فأصبحت أتقن اللغة العربية من خلال القرآن.
الله.
وأنا لم أدرس اللغة العربية،
قرآنا عربيا غير ذي عوج.
نعم. نعم. إذن أول فائدة من فوائد حفظ القرآن أنه يصلح لك لسانك، فتصبح طليق اللسان باللغة.
رائع.
الشيء الثاني، أصبحت قدرة الاستيعاب لدي أعلى بكثير. وأنا طبعا أقول لك هنا لم أحفظ القرآن حفظا ميكانيكيا، حفظته كإنسان يحب ويحب أن يتأمل ويتدبر ويحفظ، ليس ليقال إنه حافظ بل يحفظ ليفهم.
رائع.
فأصبح لدي قلنا اللغة العربية، اللغة العربية زادت مستوى الإدراك والفهم، فأصبحت أفتح أي كتاب أستطيع أن أقرأه وأفهم ما فيه بسهولة.
جميل.
والشيء الثالث، قوم سلوكي، أصبحت قناعاتي مختلفة. فمثلا عندما تسمع آية وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، طب أنا كيف أطبق هذه الآية في حياتي؟ بقيت أشهر وأنا أكرر هذه الآية، وأنا بالفعل كنت أخاف من كثير من الأشياء أن تفوتني، أخاف من فلان، أخاف من فلان. طيب الآية تقول لك هنا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو،
وإن يردك بخير
نعم فلا رد لفضله. فهذه الآية جعلتني أطمئن وغيرت سلوكي إلى سلوك من إنسان مثلا قلق.
تطبيق عملي لمعاني الآية والسلوك.
تطبيق عملي.
نذهب لي فاصل ونعود لنكمل معكم هذا اللقاء ونعرف أكثر عن الذاكرة وكيف نعززها. متابعينا في كل مكان، فاصل ونعود إليكم، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره هو العبد الله.
عدنا إليكم متابعينا لنكمل هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بكم متابعينا في كل مكان، كما نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم
الدكتور. توقفنا قبل الفاصل عند القرآن الكريم وكيف أن آلية فهم وتدبر وحفظ القرآن والعمل به تساعد على تعزيز الذاكرة وتغيير نمط السلوك لدى الإنسان وتوسع مدارك الإنسان وتأخذه إلى مناحي جديدة في حياته. الذاكرة من هذا الأمر، هل القرآن إذا أخذناه بتدبر وحكمة يصعب أن يعني أن يذهب من الذاكرة، لأن القرآن غالب وليس مغلوب. القرآن يحتاج من يظل معه دائما، وإلا هو عزيز لا يبقى لمفرده إلا إذا عملت عليه عملا وتدبرا وفهما وإدراكا ومراجعة. كيف يكون عمليا نافعا لموضوع الذاكرة؟
أنا سألخص لك بكلمات قليلة تجربتي مع حفظ القرآن. هذه التجربة يمكن أن أقول لك خرجت أنا بنتيجة أن القرآن هو أكبر موسوعة علمية لغوية، فيه علم نفس، فيه علم اجتماع، فيه أخلاق،
ما
فرطنا في الكتاب من شيء تفصيلا وتفصيلا لكل شيء. فهنا عندما تخزن أنت كلام الله سبحانه وتعالى في دماغك وفي قلبك كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، فأنت تمتلك أكبر موسوعة على الإطلاق. والقرآن الكريم فيه ميزة أنه يحررك من قيود المجتمع، يعني الإنسان يشعر بالحرية عندما يحفظ ويفهم القرآن.
يا الله.
نعم. فإذا أنا أريد من الإنسان الذي يحفظ القرآن بهدف أن ينمي ذاكرته ويقوي ذاكرته ويوسع مداركه، أريد من هذا الإنسان أن لا يحفظ القرآن كالببغاء لمجرد الحفظ
للترديد فقط،
لأنه سينسى. ولكن عندما تحفظ القرآن لأنك تريد أن تفهم وتتعلم، حقيقة ستجد أن الآيات التي تحفظها من الصعب جدا أن تنساها
والله
بهذه الطريقة. وبالتالي هذه النعمة العظيمة، نعمة الذاكرة، ينبغي علينا أن نقويها بحفظ القرآن. أنا لدي سورة اسمها سورة الرحمن في القرآن الكريم. كيف جاء ترتيب الآيات؟ الرحمن
علم القرآن، خلق الإنسان،
علم القرآن أولا ثم ماذا؟ خلق الإنسان.
الله.
وكأن الله يريد أن يقول لك إن القرآن الشفرات الأساسية في القرآن موجودة في دماغ الإنسان.
ولم
موجودة.
يعلم القرآن فقط، إنما قال بعد ذلك علمه البيان. بالزبط. والبيان التوضيح الكامل لما فيه بالزبط. من مكنون المعاني والآيات.
يعني كأن القرآن موجود في دماغنا، ولكن بعد أن خلقنا تعلمنا كيف نبين للناس هذا القرآن،
نجلي
ونجلي
نكشف
هذا
القرآن. الله. جميل.
لذلك هنا يعني نعود لي وعلم آدم الأسماء كلها. إذن اللغة، يعني أعطيك مثال عن الذاكرة. أغرب الأشياء التي تحدث عنها العلماء في مجال الذاكرة أن هناك إنسان أظن من أستراليا على ما أعتقد صار معه حادث وغاب، فقد الوعي لأيام ثم عاد، وإذا به يتكلم لغة أخرى مثلا اللغة الصينية، يتكلمها بطلاقة وبنفس اللكنة.
كيف ذلك؟
شيء غريب. هذه الظواهر تسمى الظواهر غريبة في العلم، يتحدث عنها العلماء ولا يجدون لها تفسيرا، إلا أن يعتقدوا، قالوا بأن كل اللغات موجودة في أدمغة البشر منذ الأزل. ربما تجد تفسيرا لهذه
هذا معنى جديد. نعم. وجميل ورائع. نعم. وربما بآلية معينة سواء مستقبلية أو آلية نستطيع أن نستقي تلك المعلومات بنسبة أو بقدر معين من الذاكرة.
نعم.
البشرية.
نعم.
أو من الشفرة البشرية التي تحمل معلومات.
صحيح.
على الأقل إن لم يكن آدم عليه السلام تعلم ذلك الكتب.
نعم.
من ربه سبحانه وتعالى، لأن الله علمه ولم يقل أعطاه في دماغه هذه المعلومات.
نعم.
التوارث الجيل من جيل من بعد جيل على مدار البشرية، الأب أو الجد الأكبر ولنقل القريب في الجد العاشر.
نعم.
في بيئته تعلم أمورا ووصل إلى قناعات في نهاية عمره، ثم أنجب وهم كانوا ينجبون في عمر المتقدم سابقا.
نعم. نعم.
ثم أنجب ابنه وهو جدي التاسع، تعلم أمورا، ثم السابع والخامس والأول، ثم أنا. ألم تنتقل تلك الخبرات والمعلومات من الذاكرة إلى حتى في هذه الخبرات الحياتية المعرفية
عبر الجينات، الشفرات الوراثية المخزنة في أعماق الخلية، في نواة الخلية؟ هناك ما يسمى الشريط DNA، الشريط الوراثي. هذا الشريط حقيقة حتى الآن العلماء لم يكتشفوا إلا أقل من 5%.
تكلموا على الكروموسوم وما فيه من صفات إنسانية.
الكروموسوم هذا، نعم، هذه الكروموسومات فيها شفرات، فيها لغة مكتوبة في داخلها،
بخلاف اللون والطول والجسم والشكل.
نعم. نعم. كل هذه مكتوبة
الوراثية العادية،
وكل ما كشفوا أقل من 5%، 95% مجهول. لا يعرفون هذه الشفرات ماذا تعمل وما هي مهمتها. فالاعتقاد يقول لك إن كل ما يمر به الإنسان من خبرات وتجارب ولغات وأحداث كلها تخزن في هذه الجينات وتنتقل من جيل لآخر وتتغير وتتطور مع الزمن. وهذه آية من آيات الله، الله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. هذا هو الموقع الوحيد في القرآن الذي ذكر فيه كلمة العالمين
وليس العالمين.
نعم، يعني يقول لك القضية هنا تحتاج إلى علم
الله،
وتحتاج إلى تفكر وتدبر لتدرك أن قضية اختلاف الألوان واختلاف الألسن وهذه الأمور هي آيات معجزات. نعم. من الله سبحانه وتعالى تخبرنا بأن هذا اللسان أو هذه اللغة تتطور وتتغير مثل تماما أي كائن حي يتطور. يعني اليوم مثلا اللغة الإنجليزية قبل 1000 سنة أنت لا يمكن أن تفهم منها شيئا إذا قرأت كتاب كتب قبل مثلا 500 سنة أو 700 من أيام شكسبير وكذا.
اللغة العربية قبل التنقيط وقبل التشكيل كانت أيضا لعلها تستعصي علينا الآن،
ولكن لغة القرآن سبحان الله فيها ميزة، هي اللغة الوحيدة التي حافظت على نفسها. فنحن اليوم نتحدث نفس اللغة التي كان يتحدث بها عنترة بن شداد
مثلا. نعم، جاهلية. نعم. جميل دكتور، الآن نتحدث عن التدبر والتفكر والتعلم المستمر من أجل تعزيز الذاكرة، والآن التقنيات الحديثة والتكنولوجيا الموجودة الآن ربما تقوم بدور مهم في الحياة لنا، فلم نعد نعتمد على أدمغتنا ولا ذاكرتنا في حفظ كثير من الأمور الحياتية. كنا قديما نحفظ كالندر أرقام الهواتف القديمة ونسترجعها بسهولة، نحفظ عناوين بيوتنا وأسماء شوارعنا وننتقل بسياراتنا أو بأي وسيلة أخرى. الآن أصبحت الوسائل الحديثة من الخرائط ومن الكلندر الموجود على التلفونات أو غير ذلك يجعلنا لا نستخدم الذاكرة في أمور يومية وحياتية ونعتمد على التقنية. هل ذلك يضر بالذاكرة أم هناك وسائل أخرى تعيننا على الاستعادة؟
والله أنا أجد يعني نصيحة حقيقة لكل إنسان، إذا أردت ذاكرة قوية ومعلومات قوية جدا وأردت أن تحافظ على دماغك، مثلا هناك الزهايمر وكذا مرض الخرف وكذا، عليك أن تدرب دماغك على القرآن الكريم كل يوم. كل يوم تقرأ مجموعة آيات تتفكر وتتدبر وتحفظ.
جميل.
فهذا الأمر أولا يقول العلماء ما دمت تغذي دماغك بالمعلومات، لأنه حصل كسل كبير لدينا في الذاكرة، أرقام التليفونات والهواتف والشوارع وكذا وكذا، وحتى كنا نستخدم
حتى الكتب التي كنا نقرأها مطبوعة. نعم. أصبحت إلكترونية. نعم. الآن
حتى كنا نستخدم الذاكرة في الضرب والجمع والطرح، أصبحنا نستسهل الآن
الآلة الحاسبة.
فيجب أن نعوض هذا الجانب بالقرآن الكريم.
الله.
ونحن
لكن إذا كان هناك مجال دكتور لأبنائنا ولأنفسنا في التعلم بالتدوين والكتابة واستعمال القلم مرة أخرى لمشاركة الجوارح الأخرى لتعزيز الذاكرة. لأن اليد لها ذاكرة والعين لها ذاكرة واللسان له ذاكرة، وكل ذلك ينقل إلى الذاكرة الأم التي تحفظ تلك المعلومات. نجد بعض الأبناء الآن يفتح الجهاز اللوحي أمامه ويذاكر منه ويراجع دروسه منه دون أي مشاركة لأي جارحة غير العين، وحتى استرجاع هذه المعلومات ربما يصعب بخلاف ما كانت عليه الوسائل التقليدية من كتابة المعلومة وإعادة الكتابة والمراجعة باللسان والقول للنفس والتسميع كما كنا نقول قديما. كيف نوازن وكيف يتقبلون الآن هذه الأجيال الجديدة أن نتحدث بهذه اللغة الآن؟
والله الكتاب يبقى له أو تبقى له منزلته الخاصة. والقلم ذكر في القرآن الذي علم بالقلم،
هناك قلم إلكتروني
وهناك سورة. نعم هناك سورة اسمها سورة القلم.
نعم.
نون والقلم وما يسطرون، للتأكيد على أهمية القلم. فحقيقة أنا أنصح بالنسبة لكل الناس بموضوع التدوين لكي لا تحرم نفسك من فوائد إمساك القلم، هذا نعمة.
نعم.
على فكرة هناك بحث صيني نشر وحذف في مجلة بلس ون، مجلة شهيرة جدا تصدر للأبحاث المرموقة يعني، وأخذوا هذا البحث ونشروه عن قبضة اليد. قال العلماء فيه وهو بحث رصين وتمت مراجعته وتقييمه وإجازته، قالوا إن تصميم يد الإنسان لا يمكن أن تكون قد جاءت عن طريق أي تطور مهما كان ذكيا، وهناك إله لابد من وجود إله هو الذي صمم هذه اليد التي تستطيع الإمساك بالقلم. كل الكائنات الحية لديهم، القرد لديه قبضة يد وشبيهة بالإنسان، ولكن لا يستطيع أن يستخدمها مثل الإنسان.
التشريح الفسيولوجي لها لا يعطيه هذه المزية في مسك القلم.
نعم. فبعد أن نشروا هذا البحث اعترض بعض القراء وبعض المشككين على هذا البحث وتم حذفه. لماذا؟ لأنهم يريدون أن ينسبوا أي شيء للطبيعة
التطور.
فمن هنا أقول لك إن نعمة القلم والإمساك بالقلم والكتابة فلا تحرم نفسك منها. كل يوم ليكن عند كل واحد دفتر أو كراسة مذكرات
للقرآن،
يضع
للمذاكرة
فيها
لأموري.
كل يوم معلومة معينة اكتسبتها من آية قرآنية، من فيلم وثائقي، فدون. فبعد فترة سوف تجد مجلد لديك
رائع.
لو كل إنسان يفرغ كل يوم ربع ساعة 10 دقائق ليكتب معلومة معينة، انظر كم ستجمع بعد مثلا سنة أو سنوات.
رائع هذا الكلام دكتور. يعني نذهب لفاصل ونعود لنتحدث عن أمور يقولون بأنها مفيدة في موضوع الذاكرة كالنوم، وأيضا مسألة الغذاء والسعرات الحرارية، وأيضا مسألة التعليم والتدريب المستمر للإنسان في هذه الأمور والنشاط البدني والرياضة كيف تعزز أيضا الذاكرة. أمور مهمة نعدكم مستمعينا بعد الفاصل أن نتحدث عنها لنجعل من ذاكرتنا ذاكرة قوية يحفظها الله لنا ولكم أجمعين. فاصل ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره والعبد الله.
متابعينا في كل مكان، عدنا إليكم لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا.
يا أهلا وسهلا بكم
دكتور. قبل الفاصل وعدنا المتابعين الكرام بأمور مساعدة في تقوية الذاكرة وتنشيطها والحفاظ عليها.
نعم.
لكي لا نصل إلى مراحل نسأل الله السلامة منها. نعم. في مسألة. نعم. الذاكرة. ففي البداية دكتور، هل التأمل في الحياة بشكل عام يعزز الذاكرة؟
أكيد التأمل له فوائد كبيرة على الدماغ، وبخاصة منطقة الناصية بريفرونتال لوب، أي المنطقة التي تقع خلف الجبهة مباشرة تسمى الناصية. هذه المنطقة التي فيها مليارات الخلايا من الدماغ تنشط بشكل كبير، ويتم يعني تعزيز وتنشيط الخلايا في هذه المنطقة أثناء التأمل.
يا الله.
لماذا هذه المنطقة؟ هذه المنطقة مهمة في التوجه وفي اتخاذ القرار وفي الإبداع وفي الصح والخطأ.
نعم.
والكذب أيضا. فالتأمل، نحن في الإسلام ليس لدينا تأمل، لدينا خشوع، عبادة الخشوع.
نعم.
يعني الإنسان
النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مباشرة كان يتعبد بالتأمل في غار حراء.
نعم.
من.
نعم.
موقع استراتيجي رائع.
نعم.
فكان يجلس يتأمل في ملكوت الله سبحانه وتعالى في قرآن المنظور.
نعم.
يعني الذي يرى بعينه.
نعم. وحتى بعد النبوة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخرج في الليل من بيته.
نعم.
ليلا فينظر في السماء ويقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يتذكر عذاب.
نعم.
النار. فهذا كله تدريب للذاكرة.
سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه. نعم. أرضاه ذكر وروي عنه أنه كان أكثر عبادة.
نعم.
واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عبادة التأمل.
نعم.
كان يخرج يتأمل في ملكوت الله.
نعم. بالضبط. فلذلك كثرة التأمل تساعدك على اتخاذ قرارات سليمة وتنمي المنطقة هذه الناصية. يعني حتى إن العلماء وجدوا أن الذي يمارس التأمل وأجروا التجارب على البوذيين.
نعم.
يعني فمشهورون بالتأمل.
يذهبون في.
نعم.
حضاب التبت وغيرها.
نعم.
ويجلسون ويتأملون.
نعم بالضبط. فوجدوا أن هذه المنطقة، منطقة الناصية، فيها عدد أكبر من الخلايا وتعمل بطريقة أكثر كفاءة أيضا.
نعم،
منطقة الناصية. لذلك هنا يمكن أن نقول إذا مارست التأمل كل يوم، وأنا يمكن أن أقول لك في الإسلام التدبر هو التأمل.
هذه رياضة روحية جميلة،
رياضة روحية
نفعلها. نعود بقى إلى المسائل المادية في الحياة كالنوم والغذاء والتمارين الرياضية والتعليم المستمر. هذه الأدوات الأربعة كيف تعزز الذاكرة؟
بالنسبة للنوم مهم جدا لسلامة الدماغ. الإنسان الذي يكون فترة النوم قليلة لديه يعاني من مشاكل كثيرة في دماغه، لأن النوم يطلق بعض الهرمونات المهمة جدا في نمو الإنسان وتعزيز الذاكرة لديه. فالنوم الجيد يعني ذاكرة جيدة، هذا أولا. الشيء الثاني بالنسبة للغذاء، هناك بعض الأنواع الأغذية الله سخرها لنا، وهو القائل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فكل شيء مسخر للإنسان، فعلى رأس قائمة الأغذية السمك، الأسماك. قال سبحانه وتعالى هو الذي سخر لكم البحر لتأكلوا منه لحما طريا. فهذا اللحم الطري غني جدا بأوميغا 3، وهذه المادة مهمة جدا للدماغ ومهمة للذاكرة. يمكن أن أقول لك أشياء تنشط الذاكرة، ربما يعني تضحك أو تستغرب، أن تنظيف الأسنان ينشط الذاكرة.
تنظيف الأسنان،
الحرص على نظافة الأسنان وتدليك اللثة
الأسنان وليس الدماغ.
نعم، تنشط الذاكرة.
ليس غسل الرأس ولا تدليك فروة الرأس يعني.
لماذا؟ لأنهم يقولون إن هناك شبكة كبيرة من الأوعية الدموية الدقيقة في الفم، وهذه تسهل حركة
الدم
وبالتالي وصول أكسجين للدماغ، وهي مهمة لسلامة القلب والدماغ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على السواك.
نعم.
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
جميل.
من الأشياء التي تقوي الذاكرة رياضة المشي أيضا. جامعة هارفارد نشرت دراسة طولة جدا عن المشي، ووجدت فيها أن المشي لمدة نصف ساعة كل يوم يساعدك على الإبداع أكثر، وعلى وقايتك من الزهايمر، وعلى تنشيط الذاكرة. لذلك أقول بالنسبة للطلاب ورجال الأعمال ومن لديه ضغط ومن لديه مشكلة في بيته يريد أن يعالجها، المشي مهم جدا لاتخاذ قرار سليم ولتقوية الذاكرة ولجعل هذا الدماغ أكثر نشاطا وأكثر قدرة على التذكر.
رائع. دكتور، من لديه شخص يعاني من ضعف الذاكرة أو الزهايمر داخل بيته،
نعم،
نصيحة أخيرة ماذا عليه أن يفعل معه وكيف نتعامل معه دون أن نجرحه أو دون أن نقلل منه؟
والله أنا أقول دائما لكل الناس، سواء لديه مشكلة في الذاكرة، مشكلة في الكبر، مشكلة اجتماعية، أحرص على أن تستمع للقرآن لأطول مدة ممكنة، لأن صوت القرآن، هذه الترددات القرآنية، الترددات الصوتية، عندما تدخل عبر الأذن إلى الدماغ فإن الدماغ يتفاعل معها، وخلايا الدماغ تنشط، وبخاصة منطقة الناصية. فإذا استمعت كل يوم لأكبر عدد من الساعات للقرآن الكريم وتفاعلت مع صوت القرآن، أولا أنت تقوي ذاكرتك، الشيء الثاني أنت تكسب معلومات جديدة
وحسنات،
وتمارس الخشوع أيضا أو التأمل، وأيضا أنت هذا الاستماع يغير سلوكك في الحياة، لأن الإنسان عندما يستمع آيات القرآن، يعني مثلا لكي لا أطيل عليك أختم بهذه الآية الرائعة جدا على لسان سيدنا يعقوب وقد بلغ أكثر من 80 سنة وربما 100 سنة عندما فقد ابنه الأول وابنه الثاني، على الرغم من ذلك لا وفقد بصره لم يفقد الأمل من الله، وبقي بكامل ذاكرته، قال لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه
ولا تيأسوا من روح الله،
ولا تيأس من روح الله. انظر إلى هذه الكلمة الرائعة،
لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافر.
لماذا؟ لأن اليأس عبارة عن كفر، اليأس نهاية يعني أعطاهم أمل كبير بالحياة.
رائع.
فمثل هذه الآيات نحن عندما نستمع إليها أنا لا أستمع لمجرد كلمات، أنا جسدي يتفاعل ودماغي يتفاعل وتعطيني الأمل بالمستقبل. وبالتالي مثل هذا الإنسان الذي هو مريض أو يعاني من مشكلة معينة، الاستماع للقرآن يعطيه أمل كبير جدا بالحياة وبالمستقبل وبرحمة الله سبحانه وتعالى.
أشكركم شكرا جزيلا على هذه الكلمات الرائعة والنصيحة الغالية، دكتور عبد الدائم الكحيل الباحث والمتخصص في الإعجاز، شكرا لكم. متابعينا في كل مكان، تعد الذاكرة ركيزة أساسية في تشكيل هويتنا وتجاربنا الإنسانية، ومن خلال فهم آليات عملها والعوامل المؤثرة عليها يمكننا تبني استراتيجيات فعالة لتعزيزها والحفاظ عليها. إن اتباع نمط حياة صحي يشمل نظاما غذائيا متوازنا ونشاطا بدنيا منتظما وممارسات روحية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين جودة حياتنا من خلال تقوية ذاكرتنا، وأيضا حفظ القرآن وتلاوته وتدبره والعمل به والاستماع إليه في المراحل المختلفة من الحياة، كل ذلك يعين على تقوية الذاكرة. فلنكن دائما جاهدين للاستفادة من هذه النعم الإلهية، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والذاكرة القوية في نهاية هذا اللقاء. تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرار الوحي.